يقول الأيدي، الأيد بدون ياء هي الأيدي لكن حذفت الياء لأجل التخفيف. بعضهم يقول لا، إنها بمعنى الأيد الذي هو القوة، لكن إذا القراءة شاذة ولم نحذ السند. وثانيا فيها قولان في التفسير، بعضهم يقول هي الأيدي بنفس القراءة المتواترة ولكن حذفت الياء تخفيفا، بعضهم يقول لا هذه هي الأيد القوة. دعونا من الشاذة، خلونا نفسر الآن المتواترة التي في المصاحف فيها ياء وللأيدي. الأيدي هنا هل هي اليد الحقيقية ولا المراد القوة؟ حقيقية، يعني الله يصفهم بأنهم، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب يصفهم بأنهم لهم أيدي حقيقية، هل هذا هو المراد؟ لا يمكن يكون هذا المراد، لا يمكن، يعني كل الناس لهم أيدي، ما في فائدة من هذا الوصف. إذن القدرة جيد، هنا يأتينا إشكال، عشان لأجل هذا أوردنا الآية. إذن يقولون إذا معناه أن الأيدي تذكر في القرآن والسنة ويراد بها القوة، لكن نقول في الرد إيش؟ مثل ما ردينا في الدرس الماضي، نقول صحيح تأتي الأيدي ويراد بها مراد بها القوة. كذلك الأبصار، هل مراد بها البصر حقيقي ولا العلم؟ العلم، إذا الله عز وجل مدحهم بأنهم أصحاب نشاط في العمل وعلى علم وبصيرة، هذا هو المدح، أنهم عندهم علم وعندهم قوة في العمل عليه الصلاة والسلام. إذن نقول ما في مانع أن تأتي الأيدي ويراد بها القوة، لكن إيش؟ لابد من قرينة في السياق تدل على ذلك، لابد من قرينة، أنه ما يمكن حمله على الحقيقة فنحمله على المعنى الثاني القوة. ما هي القرينة في الآية أن المراد بها المراد بها القوة وليس اليد الحقيقية؟ مش القرينة أو الأبصار، حتى يمكن أن يقول الأبصار يعني مصحاب بصر نفس الشيء، يقول لأنه قطع أن هذا ليس هو المراد، يعني لا يمكن لعاقل أن يفهم الآية على أن المراد بالأيدي الحقيقية، هذه ينبو منها حتى الجاهل. قلت الله عز وجل يصف إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام بأنهم لهم أيدي حقيقية، هل في فائدة؟ ما في فائدة، هذا كلام لا قيمة له، يعني ينزع عنه أحد الناس، فكيف بكلام الله تبارك وتعالى يمدح أنبياءه خيرته من خلقه، وإبراهيم عليه السلام خليل الله يصفه بأنه له يد حقيقية، كل الناس لهم أيدي حقيقية. إذن هذا معناه أنه صرفنا اللفظ عن ظاهره بإيش؟ بدليل. وذاك التعويل أو التحريف المحرم هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، مثل تجري بأعيننا، يمكن يجي واحد يقول أنتم حرفتوا الآن تجري بأعيننا، هذه تأتينا في مبحث العين، أكلامها أنا ذكرها سريعا، تجري بأعيننا، وش المراد بأعيننا؟ بمرأة منا، بأعيننا يعني بمرأة منا، وكلاء أو حفظ، ما فسرنا بالعين الحقيقية الآن، لكن نقول هذا السياق يدل عليه دلالة قطعية، من قال أنها تجري في عين الله فهذا كافر، أنه لا يمكن أن يكون شيء من المخلوقين في ذات الله، هذا كفر. فإذا نقول هذا الآن مصروف بدليل، الدليل قد يكون قرينا في السياق، قد يكون دليلا منفصلا، مثل عبدي مرضت فلم تعدني، ما هو الدليل أن ليس مراد الظاهر؟ تفسيره بعد ذلك، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده. إذن هذا يعني أمثلة حتى يتبين لنا أن صرف اللفظ عن ظاهره أنه ليس ممنوعا دائما، الممنوع هو الصرف بغير دليل. لذلك في الرد عليهم نقول خلاف ظاهر اللفظ وخلاف إجماع السلف وإيش وليس عليه دليل، هذا هو التحريف المحرم الممنوع. أما إذا وجد دليل فلا بد من حمله على هذا المعنى، لأنه لا يستقيم أن يحمل على ظاهره. مثل تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا عموم كل شيء، طيب ما هو الصارف؟ الواقع ضرورة الواقع، لا يمكن العاقل يفهم أنه دمرت السماوات دمرت الأرض، لأن السماوات شيء والأرض شيء، الجبال شيء، هل دمرتها؟ ما دمرتها. إذا لابد أن نخص هذا العموم بالواقع أو بالحال أو يعني بالضرورة، لا يمكن لعاقل يفهم أنها دمرت هذه الأشياء، هذا خلف واقع. السماوات موجودة، الأرض موجودة، الجبال موجودة، فلا يمكن أن يأتي نص يخالف أو يفسر معنى يحيله الواقع. فإذن هذه أمثلة على أنه قد يصرف اللفظ عن ظاهره لكن بدليل، فلا إشكال في هذا، بل نقول هذا هو الواجب. لو جاء شخص فسر الآية أولي الأيدي قال معناه لهم أيدي ولهم أعين، هل يوافق؟ ما يمكن، ولا يمكن أحد من المفسرين أن يفسره أن يفسر الآية بهذا المعنى، أن هذا المعنى إبطال لمعنى الآية، ما لا فائدة، ما صار في مدح ولا في أي فائدة من هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصفة الثالثة النفس. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. ما أدري نقرأ في الشرح ولا في المتن، ها؟ لأن عندي مختلف. طيب نرجع للمتن. المتن يقول: قوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني المؤلف اقتصر على آية واحدة، هذا فيه إثبات النفس لله. الواحد يا أخوات سكتوا الأولاد، ما أصلح الصوت هذا يؤثر على الدرس وعلى التسجيل، الواحد يطق عليهم الباب ينبههم. فهذه الآية فيها إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى، وهي صريحة في الدلالة على ذلك. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأن له نفسا تليق بجلاله وعظمته لا تماثل أنفس المخلوقين. دلت عليه هذه الآية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. آية صريحة. في آية أخرى في إثبات النفس، أقول نعم في آية وأكثر من آية، منها قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه، هذه أيضا آية تدل على إثبات النفس لله تبارك وتعالى. وفي أيضا أكثر من هذا في القرآن والسنة، كما ذكر الشارح هذا الحديث: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه. هذا فيه رواه مسلم في إثبات النفس، دلت إذن عليه دل على الكتاب والسنة، ولا مانع من إثبات هذه الصفة، ولا يلزم التمثيل، لأن الخالق جل وعلا ليس كمثله شيء والسميع البصير. طيب قوله تعالى ورضا نفسه، كيف نفهمها؟ سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه، كيف نفهم هذه هذا الحديث ورضا نفسه؟ يعني يسبحه قدر رضاه جل وعلا، رضا نفسه يعني رضاه عن أوليائه المؤمنين. رضا الله عن المؤمنين هل يتناهى ولا ما يتناهى؟ لا يتناهى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لعباد المؤمنين: نسأل الله جل منهم في الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذا الرضوان هنا رضا النفس، هذا لا ينتهي، لأن نعيم الجنة لا يزول، فهذا شيء لا يتناهى. لذلك اختاره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذكر العظيم. وحديث معروف، حديث جويرة رضي عنه، خرج من عندها عليه الصلاة والسلام بعد خرج بعد ما صلى الصبح، وفي لفظ قبل صلاة الصبح رجع بعد ما تعالى النهار، يعني ساعتين أو أكثر، فجاء وهي خرج يتسبح ورجع يتسبح، قال: ما زلت على تلك الحال التي فرقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه هذه تناهى عدد الخلق يتناهى مهما كان كثيرا يتناهى. ورضا نفسه هذا ما له نهاية. وزنة عرشه هذا يتناهى. ومداد كلماته هذا لا يتناهى. قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فإذن هذه النصوص فيها إثبات النفس لله تبارك وتعالى، لكن نقول لا تماثل أنفس المخلوقين. وقوله وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذه الآيات فيها صفة إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى. والله تعالى أخبرنا في أكثر من آية أنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. المجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. وإذا جاء الله سبحانه وتعالى فصل وانتهى الموقف. فالله سبحانه وتعالى يترك عباده 50,000 سنة في هذا الموقف ثم يأتي. فإذا جاء الله سبحانه وتعالى فصل القضاء وحكم بين عباده بالحق، فأدخل المؤمن جنته وأدخل أعداءه ناره وانتهى الحساب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. المجيء إذن مجيء حقيقي، يأتي مجيءا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. وهذا المجيء له هول، له هول عظيم. إذا جاء الله سبحانه وتعالى ينفخ في الصور، لمجيئه تبارك وتعالى ينفخ في الصور فيصعق أي يغشى عليه من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أحوس بصاعقتي يوم الطور أم بعث قبلي. هذه صاعقة موت ولا إغماء؟ إغماء بلا شك، لأن ليست هي النفخة المذكورة في القرآن ونفخ في الصور وصاعقة من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه نفخة الموت، هذه النفخة تكون في آخر الدنيا. إذا 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 نفخ إسرافيل في الصور مات من على الأرض ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون للحساب. هذه موتة نفخة موت، ثم الثانية نفخة بعث، ثم الثالثة نفخة الصعق اللي هو الإغماء ثم يفيقون. اختلف العلماء منهم قال 5 نفخات وقال 4، بعضهم يقول نفخة فزع ثم نفخة صعق موت ثم بعث ثم نفخة إغماء ثم إفاقة، جعلها 5. لكن الأقرب للنصوص أنها 4، وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. هذه نفخة البعث، لأن يبعثون فزعين. الأولى نفخة صعق موت، هذه التي تنهي الدنيا وتأتي فجأة بعد أشراط الساعة، تأتي فجأة، وهذا كله يأتي في آخر الكتاب. المقصود أن مجيء الله تبارك وتعالى له عظمة وهيبة وهول عظيم، يصعق كل من في الموقف إلا موسى عليه السلام. تردد النبي عليه الصلاة والسلام في أمره، هل هو صعق مع الناس ثم فاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه لم يصعق لعجل أنه صعق يوم الطور حينما طلب الرؤية. فالله عز وجل قالوا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن هذا دليل عن الصعق يطلق على إيش؟ على الإغماء. خر موسى صاعقا. فالصعق قد يراد الموت وقد يراد به الإغماء، كله يسمى صعق لكن يعرف من السياق. فصعقة موسى هنا هذه صعقة إغماء، وقوله تعالى ثم فأخذتكم الصاعقة هذه صعقة إيش؟ موت. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. إن الصعق يطلق على الموت يطلق على الإغماء. إذن النفخة الأولى نفخة موت، والثانية نفخة إيش؟ بعث وفزع. يعني سورة اللي في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. إيش تفهم منها؟ أن نفخة البعث ينفخ في الصور فيبعثون فزعين، ثم يؤمن الله تعالى عباده المؤمنين كما في الآيات المعروفة. فهذه نفخة البعث، فسميت مرة بعث في سورة الزمر، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وذكرت في النمل أنهم يقومون فزعين. فهذا الأقرب أنها أربع نفخات، نفخة موت ثم بعث وهي الفزع أيضا، ثم نفخة إغماء ثم إفاقة، الإغماء نفخة الإغماء لمجيء الله تبارك وتعالى. وجاء ربك، هذه الآية الأولى، وجاء ربك، هذه سورة الفجر. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني دكا بعد دك. وجاء ربك والملك صفا صفا، أي يصفون صفوفا، يعني يكون ملائكة السماء الأولى كما جاء عن بعض السلف، ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم، ثم الثالثة إلى آخر السماوات، صفون صفوفا يحيطون بالخلائق. قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني الآن لو حضرت قصاصا كيف تجد الواقع؟ تجد العساكر دائرة على المكان حفظا للأمن، لا يكون فيه شيء يعني يخل بالأمن، لأن في شخص أو أكثر سيقتل. فتجد المكان مهيبا جدا، الناس كثير والعساكر محيطون دائرة كبيرة، ويؤتى بالمحكوم عليه. الموقف الآن مهول، وهو موقف مصغر جدا، يعني معاقبة واحد واثنين بعقوبة شديدة وهي القتل، لكنه يبقى تبقى عقوبة دنيوية، وبعض الناس يغمى عليه ولا لا، بعضهم يسقط بعضهم يستفرغ وكذا، خصوصا لأول مرة يحضر، بعضهم يقعد أيام وهو يحلم وفزع. فموقف مهول، وهو يعني كم نسبته اليوم القيامة؟ ولا شيء. فالإنسان إذا رأى مثل هذه المشاهد يتذكر شيء بشيء يذكر، كان هذا الذي نقطة أمام بحر الموقف القيامة، كيف بالموقف العظيم؟ لكن هذا أعظم يوم يمر على الخليقة هو يوم القيامة. ويأتي الله عز وجل على أي صفة؟ بأي صفة يأتي؟ بالرضا ولا بالغضب؟ بالغضب الشديد، كما في حديث الشفاعة في الصحيحين، كل نبي من آدم وأولو العزم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ما سبب هذا الغضب؟ يأتي بأشد الغضب. ما سبب هذا الغضب؟ السبب واضح، وإيش؟ ذنوب العباد التي صبر عليها جل وعلا وقت الدنيا كلها، صبر عليها، ما لا أحد أصبر، ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا ولدا وهو يعطيهم ويرزقهم ويعافيهم، اتفقنا عليه. فصبر عليه في الدنيا، إن الله لا يملي للظالم. فيأتي بأشد حالة من الغضب لعجل البطش بأعدائه، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. لكن في الوقت نفسه خلق الله 100 رحمة، جعل منها واحدة بين الإنس والجن والخلائق والبهائم بها يترحمون وبها يتعاطفون، وأمسك 99. فإذا كان يوم القيامة كمل بها المئة يرحم بها عباده، غضب شديد على أعدائه ورحمة لا حدود لها لأوليائه. نسأل الله يرحمنا برحمة الواسعة. فالموقف مهول. طيب كيف يأتي؟ نقول الكيف إيش؟ مجهول. نوم بأنه يأتي لكن لا كيف، الكيف مجهول. والمجيء يختلف، المجيء يختلف، حتى المخلوقات مجيء مخلوق يختلف عن مجيء مخلوق آخر. لكن أخبرنا الله عز وجل أنه يأتي في ظلل من الغمام كما في الآية الثانية: هل ينظرون أي ما ينظرون. هل هنا استفهام مراد به النفي، ما ينظرون، ينظرون يعني ينتظرون، لأن ينظر إذا عديت بإلى فالمراد بها النظر بالعين، وإذا لم تعد يراد بها الانتظار. هل ينظرون أي ينتظرون، أي هؤلاء الكفار المكذبون، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. في هنا هل هي للظرفية ولا للمعية، وما الفرق بينهما؟ في ظلل من الغمام، هل هي الظرفية ولا للمعية؟ أبو أحمد ولا صاحب السؤال؟ طيب نشوف غيرك. ها المعية، لماذا نقول الظرفية؟ ها كيف صعب؟ لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فلا يمكن أن نقول أن الغمام يحيط به، لا، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. فإذا في يراد بها هنا المعية، وفي تأتي للظرفية وهو الغالب، وتأتي للمعية. يقول: جاء القوم، جاء زيد في القوم، يعني إيش؟ مع القوم، يعني ما لازم يكون في وسطهم وهم محيطون به، لا، جاء في القوم يعني معهم، قد يكون هو الأول قد يكون هو الأخير، ليس عن من أحد ولا يسأل أحد، لكن جاء مع القوم. فيراد بها تأتي للظرفية وتأتي المعية. هنا يقول لا يمكن تفسر الظرفية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء، لا يحيط به شيء من خلقه، إن الله بكل شيء محيط. فالله تعالى أكبر وأعظم من أن يحيط به شيء من خلقه تبارك وتعالى. إذن هنا يقول في ظلل من الغمام للمعية. هذه الظلل، الظلل من الغمام، ما معنى الظلل؟ الظلل هي إيش؟ الغمام المتكاثف، ظلل يعني غمام فوق غمام فوق غمام، يسمى الركامي، سحاب الركام متراكم بعضه فوق بعض، هذه ظلل. الظلة هي الشيء الذي يظل ما تحته، هذه ظلل، ظلة فوق ظلة وهكذا. الغمام ما هو؟ هو السحاب الأبيض. السحاب الأبيض منظره جميل، وأيضا لا يحجب النور، يكون فيه استنارة. إذا جاء الله سبحانه وتعالى فصل القضاء، الشمس مكورة، فما هو الذي يضيء في ذلك اليوم في ذلك الوقت؟ نور الله. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجاء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. إذن هذا موقف مهول، يعني لا تحتمل الخلائق هذا المنظر، فيسحقون ثم يبعثون. وإذا كان يعني الملوك اليوم والأمراء والوجهاء إذا جاءوا ودخل المجلس، ماذا يحصل؟ يفز الناس قياما حتى يجلس ثم يجلسون، وهو مخلوق مثلهم، يقومون هيبة وتعظيما له ولا يجلسون حتى يجلس. أشك هذا حرام، لكن يفعله الناس هيبة وتعظيم لهؤلاء المخلوقين، وهو مخلوق مثلهم، فكيف بمجيء الخالق جل وعلا؟ فإذا هذه الآيات في إثبات المجيء. فيها آية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أن يأتون أيضا، ونزل الملائكة تنزيلا، وقضي الأمر، والملائكة وقضي الأمر، يعني إذا جاء الله عز وجل قضي الأمر، يحاسب الناس محاسبة سريعة كما يحاسب نفسا واحدة، إن الله سريع الحساب، يعني ليس كالمخلوق الذي يأخذهم بالدور واحد واحد، فهذا هذه أعداد هائلة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، فيحاسبهم كما يحاسب نفسا واحدة. قضي الأمر، إذا جاء الله عز وجل قضي الأمر وتم الحساب. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. فيه آية يعني لا يمكن تفسيرها، البدع فسروها جاء ربك يعني جاء إيش أمره، وبعضهم يقول جاء ربك أي جاء ملك أو ما شابه ذلك. نقول هذا أولا أنه مخالف لظاهر النص بدون دليل، وثانيا مخالف ظاهر النص، مخالف إجماع السلف على القاعدة المعروفة وليس عليه دليل. هذه ثلاث أشياء دائما نذكرها: مخالف لظاهر النص، مخالف إجماع السلف وليس عليه دليل، وربما يكون عندنا أوجه زائدة. هذه دائما الثلاثة نذكرها، وقد يكون عندنا أوجه خاصة في كل صفة. هنا فيه دليل خاص يعني ينفي هذا التأويل أو هذا التحريف، وهي آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال ابن القيم غيره: هذا التقسيم والتنويع يستحيل معه إرادة المجيء الأمر، لأنه قسم: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، ما قال يأتي ملك، الملك مذكور، أو يأتي بعض آيات ربك، أمر الله من آياته، إذن هو مذكور، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذا ذكر الله تعالى الملائكة وذكر مجيئه جل وعلا وذكر الآيات، إذا ما قال مجيء الأمر نقول الأمر مذكور من آيات الله، الأمر الأمر مذكور، الملائكة مذكورون، لا يمكن حمله على غير مجيء الله الحقيقة أو الحقيقي، لأن فيه تنويع وتقسيم. وهذا يدلنا على أن من خالف الحق ماذا يحصل له؟ يتناقض، لابد يتناقض، لأن الحق ما يتغير، وهذا خرج عن الحق فيأتيه من النصوص ما لا قبل له به. هذه قاعدة، يقولون العوام حبل الكذب إيش قصير، اللي يكذب ما يتصور يكذب ثم إيش يتصادم مع أشياء أخرى فيبين كذبه. يعني هذه قاعدة، من خرج عن الطريق فإنه لابد أن يتناقض. وذاك ابن تيمية رحمه الله لأنه فارس في هذا الميدان يقول: لا يأتيني مبطل بآية من كتاب الله أو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يستدل به على باطله إلا جعلته دليلا عليه. لأن الحق لا يمكن يدل على باطل، لكن ولماذا استدل بهذا النص؟ لأنه فهمه أو فسره تفسيرا خاطئا، فظن أنه يوافق بدعته، وهذا غير صحيح. لا يمكن أن الحق يؤيد الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهنا هذه الآية لا شك أنها لا يمكن الجواب عنها. طيب، هم يقولون عندهم شبهة، يقولون عندنا آية في سورة النحل، أول آية من سورة النحل، ويقول تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول أتى أمر الله، إذا جاءت آية فيها جاء ربك هل ينظرون إلا يأتيهم الله، نقول فسر هذه الآية بتلك الآية، لأن هذه آية نص، نحن الآن نصرف هل ينظرون إلا يأتيهم الله، نقول هذه الآية نفسرها بالآية الثانية أتى أمر الله. يعني الإنسان اللي ما عنده خبرة في العلم والنصوص فهم القرآن والسنة قد يعني يرتبك إذا سمع مثل هذه الشبهة، ولا لا؟ كيف نجيب عن هذا القول؟ قال: أنا الآن صرفت هذا الظاهر، صرفت هذه الآية بهذه الآية، ويأتيهم الله هنا قد أتى أمر الله، إذا أنا فسرت هذه بهذه، وش الجواب؟ ها؟ نعم، الآية مفصلة. طيب، لو يعني أخرنا هذه، هل في رد غير ما بدون ما نذكر آية الأنعام. هل صحيح تفسير؟ هل يصح أن يفسر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلام الغمام؟ نفسر إلا أن يأتيهم الله بأتى أمر الله. يعني شوف بعض العلماء يقولون هذا دليل عليهم، لأن الآن سيستدل بآية تؤيد باطلهم، يقول هذا نجعله دليلا عليهم. كيف نجعله دليلا عليهم؟ يقولون هذا دليل عليهم لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مجيء الأمر صرح به، قال أتى أمر الله، ولما أراد مجيئه صرح به، قال أو يأتيهم الله، هل يظن أن يأتيهم الله؟ إذن الآية هذه لو أراد الله مجيء الأمر لصرح به كما صرح به في آية النحل، لكن لما قال في آية البقرة هذه هل ينظرون إلا يأتيهم الله، علمنا أن هذه غير الآية الأولى، هذه فيها خبر عن الآيات وهذه فيها خبر عن الله، وليس في هذه الآية يعني معناها واضح، ما في لبس حتى نقول والله الآية هنا مجملة نفسرها بالآية المبينة، لا هذه مبينة وهذه مبينة، هذه ذكرت مجيء معين وهذه ذكرت مجيء معين، بدليل أيضا نضم لها آية الأنعام أن الله سبحانه وتعالى ذكر الثلاثة جميعا، فهذا يدل على أن الله تعالى أحيانا يذكر مجيء الآيات وأحيانا يذكر مجيء الملائكة وأحيانا يذكر مجيئه بنفسه جل وعلا. إذن معناه أن المجيء متعدد، فكيف نلغي معنى ونحمله على المعنى الثاني؟ نقول نعم نفسر الآية المجملة بالآية المبينة والحديث المجمل بالحديث المبين، لأن هذا النص مجمل ما يفهم منه معنى واضح، هذا محتمل معنى غير مبين فنفسره بالمبين. لكن هذه الآية البقرة هل فيها إجمال ولا معناها صريح؟ ما فيها إجمال، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، لكن هو لما اعتقد صار عنده عقيدة من قبل أنه لا يمكن أن يجيء الله بذاته لفصل القضاء، صار الآن ينطلق من هذه العقيدة لأنه اعتقد قبل أن يستدل، فصار يصرف نصوص القرآن والسنة بما يوافق هذا الاعتقاد، ولا ما في تعارض بين أتى أمر الله وبين يأتيهم الله، هذا مجيء معين وهذا مجيء آخر غير المجيء الأول. إذن لا يمكن حمل آية على آية وهذه معناها ظاهر واضح مبين وهذه معناها واضح مبين، يعني إذا فسرنا هذه بهذه معناها ألغينا أحد النصين، خلاص هذا النص أبطلناه وثبتنا عن النص الثاني، لا هذا نص قائم بذاته وهذا نص قائم بذاته، ما في إجمال بهذا حتى نفسره بذاك، يعني هذا كأنه ألغى آية وأثبت آية، هذا شك أنه تحريف أو إنكار لما دلت عليه النصوص. طيب لماذا هم يهربون من هذه الصفة؟ ما المانع يعني وش اللي يحملهم على الهروب من هذه الصفة؟ ولا يمكن أن تفسر بالمجيء الحقيقي، طيب لماذا؟ وش الإشكال؟ العقل ما يمنع، هو يمنع العقل أنه يأتي الله؟ يعني بالعكس لو قلت واحد أيما أكبر رب يأتي وينزل سماء الدنيا ويتكلم ويرضى ويغضب ويضحك يعني يفعل ما يشاء، ولا رب ما يفعل شيء لا ينزل ولا يأتي ولا يغضب ولا يرضى، أيهما أكمل في العقل؟ الذي يفعل أكمل. ها إيه هم يقولون يعني شوف كيف الشيطان سول لهم، يقول لو قلنا أنه يأتي يلزم من هذا أنه جسم، سبحان الله من قال يلزم أنه جسم، ويلزم أنه إذا جاء في الأرض أن الأرض تحيط به، كيف يأتي الأرض وهو أكبر من السماوات وأكبر من الأرض والسماوات كلها مطويات بيمينه والأرض قبضته، كيف يأتي؟ لأنهم الآن قاسوا مجيء الخالق على مجيء المخلوق، لأن المخلوق إذا جاء في مكان لابد أن يكون المكان أكبر منه يحويه، ولابد أن يقله، لو جاء في شيء ضعيف سقط، لابد أن يكون الشيء يقله ويحويه، فهم الآن شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، وهكذا يقول العلماء كل معطل يعني منكر للنص، كل معطل إيش مشبه أو ممثل، لأن أولا يعني أثبت الصفة أن مثل صفة الإنسان، لم يفهم إلا هذا التمثيل ثم صرف أو أنكرها، لأنه يعتقد أنه لو أثبتها وقع في التمثيل، وهو بزعمه ينزه الله، هم الآن بزعمهم أنهم ينزهون الله عما لا يليق به، ويتهمون أهل السنة أنهم يتنقصون الله. كيف تقولون يأتي؟ معناه صار إذا قلتم ينتقل من مكان لمكان صار جسما. طيب كلمة جسم هذه ما موقفنا منها؟ لو سألنا واحد نقول هل جسم هذه ما موقفكم منها شرعا؟ تثبتونها ولا تنكرونها ولا ماذا تقولون؟ نقول هذه كلمة مجملة وليست مذكورة في النصوص، لم ترد في الكتاب ولا في السنة. فإذا جاءت كلمة مجملة تحتمل أكثر معنى وليست موجودة في الكتاب والسنة، نقول لا نثبتها ولا ننفيها، نستفصل ماذا تريد بالجسم. إذا قال أريد بالجسم المركب من لحم وعظم أو من ذهب أو فضة أو من أي مخلوق، نقول هذا منفي، الله تعالى ليس كمثله شيء، والله لا يوصف بهذا الوصف. وإذا قال أريد بالجسم الذات المتصف بصفات الكمال من السمع والبصر واليد والقدم والذي يغضب ويرضى وينزل ويجيء، نقول هذا المعنى ليس فيه محظور، ولكننا لا نطلق عليه هذا الاسم أو هذا الوصف، أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بهذا الوصف، ونحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه وصف به نبيه. ليش نستفصل؟ لأنهم هم يفسرون الجسم أحيانا بالمعنى الصحيح، ثم إذا نفيته نفيت المعنى الصحيح، كأنه يوقعك في فخ ويجيب لك كلمة موهمة ويفسرها بمعنى المثبت الذات التي تدل أو تتصف بصفات الكمال، فيقول لك هذا جسم. مش تقول في الجسم؟ تقول لا أنا أنفيه، ثم تقع في الفخ أنك نفيت الذات المتصف بصفات الكمال من اليد والقدم والوجه والعين إلى آخره. فنقول ماذا تريد بالجسم؟ فسره لي، أن الجسم يحتمل هذا يحتمل هذا. إن قلت والذات متصفة بصفات الكمال، قل هذا حق، والله سبحانه وتعالى له ذات متصفة بصفات الكمال، لكن لا نطلق عليه هذا الوصف. وإن أراد الوصف الممنوع المركب من اللحم والعظم والشحم والشعر ونحو ذلك، نقول هذا منفي، الله تعالى لا يوصف بهذه، لأن هذه صفات المخلوقين. هنا يتبين المراد وينفصل الإنسان عن هذا الإشكال. إذن نقول هذه الآن كلها شبهات، نقول نحن نثبت المجيء لله سبحانه وتعالى حقيقة كما أثبته الله لنفسه جل وعلا، ونقول لكن لا يلزم منه أن يكون جسما بالمفهوم اللي تفهمون السيء، ولا يلزم منه أن الأرض تحيط به ولا أنها تقله، فالله أكبر من كل شيء جل وعلا ولا يحيط به شيء من خلقه. وليس معنى إذا جاء تكون السماوات فوقه والأرض تحيط به وتقله، لا، هذه صفات المخلوق. فالله تعالى يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل مجيء المخلوق. وبهذا ننفصل من جميع الإرادات ونثبت الحق الذي أثبته الله لنفسه. والعقل لا يمنع من ذلك، حتى لو سلمنا أنه يعني العقل يمنع، نقول الشرع لا يمنع، لكن لا نسلم، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، ما في لا يمكن تعارض العقل مع النقل. وتعرفون كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أكبر كتاب ألفه، ما اسمه؟ دار تعارض العقل والنقل، لا يمكن تعارض، لأنه هذا حق، والعقل السليم لا يمكن أن ينكر حقا. لكن هذه عقول فاسدة، هذه عندها فساد، تصورات غير صحيحة، وسموها عقليات، وصاروا يتسلطون بها على تحريف نصوص الكتاب والسنة، يسمون أنفسهم للأسف العقلانيين، ما زالوا موجودين إلا الآن في مصر وغيرها، يسمون أنفسهم العقلانيين، إنهم أصحاب العقول. يعني هذا النص جعل العقل ميزانا، النص هذا ما يوافق العقل نرده. سبحان الله، كأنهم صاروا هم الحكم على دين الله. قل أأنتم أعلم أم الله، صاروا يجعلون أنفسهم أعلم من الله. أي نص ما يوافق عقولهم الفاسدة يحرفونه، لكنهم لا يستطيعون إنكاره، لو أنكروه جملة تفصيلا كفروا، لكنهم تسلطون على التحريف. جاء ربك جاء أملك، الرضا فسرونه بالثواب، الفرح فسرونه بالثواب، والغضب فسرونه بالانتقام، وهكذا في جميع الصفات إلا قليل من الصفات بالنسبة للأشاعرة. أما المعتزلة ينفون الصفات كلها، والجهمية ينفون حتى الأسماء، نسأل الله السلام. إذن هذه النصوص، هذه الآيات فيها إثبات المجيء لله تبارك وتعالى مجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته. ثم أيضا إن الإنسان إذا يعني آمن بهذه الصفة استعد لهذا المجيء، ويعلم قطعا أنه لا يمكن يحاسبه إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه سيرى ربه عيانا. إذا حضر الله سبحانه وجاء الله تعالى فصل القضاء، يقف كل عبد بين يدي الله بدون حجاب ولا ترجمان، كما ثبت في الصحيح: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. يعني يرى ربه بعينه ويسمع كلامه ويجيب، يحاسبه: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ تعرف ذنب كذا وكذا؟ يحاسبه. إذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكل الحساب لأحد، لا لجبريل ولا لميكائيل ولا لملك ولا لأي مخلوق، بل هو يحاسب عباده بنفسه، أن هذا هو حقه جل وعلا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. نسأل الله أن يعاملنا بفضله ورحمته. يعني هذه مسألة خلافية، الكافر هل يرى ربه أم لا؟ فيها خلاف، هل يراه في البداية ثم يحجب أم لا يراه أبدا؟ فيه خلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أنه يراه ابتداء عند الحساب ثم يحجب، ليكون أعظم حسرة، أنه إذا رأى الله بجماله وجلاله وعظمته لكن يراه غاضبا عليه، ما يراه نظرة سرور. المؤمن يرى ربه يضحك له، والكافر يراه في غاية الغضب، ليلقين الله وهو عنه معرض وهو عليه غضبان. هذا اللي يحلف كاذبا كيف بالكافر، فيراه نظرة مخيفة مرعبة غضبان عليه، فيندم أشد الندم إذا رأى جلال الله وعظمته، ندم أشد الندم على تفريطه في حقه جل وعلا. ذكر أن قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في جانب حقه تبارك وتعالى. هذا أعظم حسرة، حسرة لا ترتد أبدا. ثم يحجب، يراه غاضبا عليه ويحكم عليه بالنار ثم يحجب عنه. واستدل بنصوص بحديث يعني معروفة، كما في صحيح مسلم قال: يا رسول الله نرى، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس يستندون سحاب؟ هل تضارون في القمر يستندون سحاب؟ وقال: إنكم سترونه كذلك يلقى العبد، فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيؤمر به إلى النار، فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث رواه مسلم، ذكر الرؤية ثم على طول بعدها قال: يلقى العبد. قال: لنا ربنا؟ قال: نعم يلقى العبد. والعبد ذا ما حاله؟ كافر. قل: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. هذا أقوى دليل على أن الكافر يرى ربه في أول أمر ثم يحجب، لكن ليست رؤية نعيم. صلى الله عليه وعافية السلام، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. أن ينظرون أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. الشباب القارب يا الله.